تفتيش منشأتها النووية داعيا إياها لتقديم أطر عمل واضحة لتفتيش هذه المواقع. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن جميع عمليات تفتيش خبراء الوكالة الدولية تتعلق بمواقع لم تتعرض للقصف، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالمواقع التي استهدفت بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي. قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق القطاع فيما شن الطيران الحربي والمروحي سلسلة غارات مكثفة على مدينتي خان يونس ورفح جنوب غزة. وفي رفح شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أحياء مختلفة من المدينة، بينما واصلت عمليات النسف في المنطقة. كما استهدف القصف المدفعي الصهيوني بشكل كثيف شرق خان يونس وألحقت أضرارا كبيرة بالمناطق السكنية. ووفق المعطيات فقد أسفرت خروقات الاحتلال منذ بداية الهدنة عن سقوط 391 شهيدا وإصابة المئات، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية والأمنية في القطاع. أكدت منظمة Human Rights Watch أن الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تشكل جرائم حرب. وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال حولت العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض، فيما تسعى الآن لعرقلة إعادة بناء ما دمر وعودة الأهالي إلى مناطقهم. وأضافت المنظمة أن الغارات الإسرائيلية دمرت أكثر من 360 آلية ثقيلة بما في ذلك جرافات وحفارات، إضافة إلى مصنع للأسفلت والإسمنت. كما لفتت إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية. أصيب طفل فلسطيني خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون برام الله وسط الضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيا إثر مداهمات واقتحامات بمناطق متفرقة في الضفة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بمناطق من رام الله استخدم خلالها الرصاص وقنابل الغاز لتفريق الأهالي. إلى ذلك اقتحمت قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع عيد الحنوكا اليهودي، وقاموا بطقوس تلمودية وجولات استفزازية في باحته. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لا نقاش حاليا مع واشنطن حول سير المباحثات في برلين بين الوفدين الأوكراني والأمريكي. وأشار بيسكوف إلى أن مسألة الضمانات بشأن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو هي مسألة جوهرية وتتطلب نقاشا خاصا. ولفت إلى أن موسكو تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة رؤيتها للتسوية في أوكرانيا بعد إجراء مناقشات مع الأوروبيين والأوكرانيين. من جهته أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إحراز تقدم كبير في محادثات السلام بشأن أوكرانيا خلال اجتماع عقد في العاصمة الألمانية برلين، وضم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووفودا من الولايات المتحدة وأوكرانيا. وأكد ويتكوف رفض كييف لأي تنازل عن الأراضي. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في برلين حيث تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أعلنت واشنطن وكييف إحراز تقدم لافت في محادثات استمرت أكثر من 5 ساعات، وفق المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف الذي أشار عبر منصة إكس إلى حصول تقدم في المفاوضات التي شملت خطة سلام من 20 نقطة وبرامج اقتصادية. وشارك في المحادثات وفدان رفيعا المستوى، أمريكي ضم جاريد كوشنر إلى جانب ويتكوف، وأوكراني ضم أمين مجلس الأمن القومي رستم عميروف الذي مثل الرئيس زيلينسكي ورئيس هيئة الأركان أندري غاناتوف، على أن تستأنف المفاوضات لاحقا. وتسعى كييف إلى وقف إطلاق النار دون تنازلات إقليمية مسبقة خصوصا في دونباس. وفي موقف لافت عرض زيلينسكي التخلي عن مساعي الانضمام إلى حلف الناتو مع التشديد على عدم التنازل عن أي أراض، مقترحا ضرورة تجميد خط المواجهة بدل التنازل عن الأراضي، لكنه طالب بضمانات أمنية أمريكية وأوروبية.
منذ البداية كانت رغبة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، هذه ضمانات أمنية حقيقية، لكن بعض الشركاء في الولايات المتحدة وأوروبا لم يدعموا هذا الاتجاه، وبالتالي فإن الضمانات الأمنية الثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة والضمانات الأمنية الأوروبية وكذلك دول أخرى مثل كندا واليابان هي فرصة لمنع غزو روسي آخر، هذا بالفعل حل وسط من جانبنا.
بالتوازي يستعد قادة أوروبيون للاجتماع في برلين لتنسيق مواقفهم وتعديل الخطة الأمريكية وسط مخاوف من تهميش الدور الأوروبي. في المقابل توقع المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف اعتراضات روسية قوية على التعديلات المقترحة من الجانب الأوكراني. الكرملين رفض أيضا تصريحات الأمين العام للناتو مارك روتيا في برلين التي قال فيها إن على الحلف الاستعداد للحرب لأنه هدف روسيا المقبل، ووصف الكرملين هذه التصريحات بغير المسؤولة. بدوره شكك رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في استمرار روتا بمنصبه، معتبرا أن أوروبا تقرع طبول الحرب بينما تسعى الولايات المتحدة إلى السلام. ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية الليلة الماضية.
وأخيرا حثت باكستان الحكومة الأفغانية على اتخاذ المزيد من الخطوات لتطهير البلاد من جميع الجماعات المسلحة. جاء ذلك بتصريحات لممثل باكستان محمد صادق باجتماع دول الجوار لأفغانستان في طهران، اعتبر فيها التهديد المتواصل القادم من الأراضي الأفغانية تحديا كبيرا للمنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ حركة طالبان خطوات لتخفيف معاناة شعبهم. وجمع اللقاء ممثلين خاصين من باكستان والصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة واستراتيجيات التعامل مع حركة طالبان الأفغانية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق في غزة وخان يونس ورفح. إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات بين المقاومة وقوة الاحتلال في رام الله وسط الضفة الغربية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، يقدمه محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، ويشاركني في ضيفنا الفاضل الشيخ سليم المولوي مؤلف كتاب العدل المنتظر. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا،
حياكم الله. حديثنا اليوم يدور حول الاستعدادات الفكرية والاجتماعية في زمن الغيبة لكن بعد الفاصل نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. الحديث حول الظهور وحول المهدي سلام الله عليه والتمهيد للظهور. شيخنا الفاضل، تحدثونا حول الدعاء والانتظار والصبر وعلاقة هذه الأمور ببعضها البعض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وسادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه مسألة التمهيد ومسألة الظهور والحركة البشرية ومسألة الصبر ومسألة الانتظار ومسألة نعم، كلها هذه تكون مقدمات لمرحلة جديدة حسب تعبير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي لابد من التدخل الإلهي في مسألة الظهور. نعم، وهذا التدخل الإلهي يأتي بمرتبة الدعاء، لأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يصرحون من خلال الروايات من قبيل كل الأمة في قضية الدعاء والانتظار، ولذلك اعتبروا أنه من أهم الوظائف مسألة الدعاء، على اعتبار أنه الدعاء هو رابطة ما بين العبد وما بين الخالق وما بين المعبود، وهو طلب تارة من السافل إلى العالي طلب، وتارة يكون من العالي إلى السافل يكون أمر، وهكذا. فبالنتيجة أنه أهل البيت يركزون على العلاقة الوثيقة في قضية الدعاء باعتبار أنه رابط، ورابط مهم في هذا الوجود. لذا ورد عن بعض الروايات، وهذا توقيع خرج عن صاحب الزمان وورد عن إسحاق ابن يعقوب وهو منقول بواسطة محمد ابن عثمان النائب، قال بأنه وأكثر الدعاء، الإمام صاحب الزمان بالتوقيع يقول بأنه
هو يقول
أكثر وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. لم يا ابن رسول الله أتأمرنا بهذا الأمر؟ يقول فإن ذلك فرجكم.
وهل الإمام يدعو أيضا؟ الإمام أيضا يدعو؟
هو يقول بأنه الظهور والخروج كله مرهون بمسألة الدعاء، فأكثر حتى يسهل ويخرج.
فإذا هو يدعو أيضا لفرجه،
هو واحد من أهم الذين يدعون إلى ظهور الفرج، بدليل أنه لو رجعنا إلى قضية سيد حيدر الحلي في قضية في قصيدة يا حام الشريعة، إذا تتذكر الله يا حام الشريعة،
نعم،
هذه يقول حيدر الحلي، السيد حيدر وهو من الشعراء الذين في كل سنة يكتبون قصيدة يقرؤونها ما بين الحرمين بتعجيل الفرج والدعاء لصاحب الزمان،
يعني كان يجلس بين
في كل سنة
الحرم ويقرأ
يأتي ما بين الحرمين ويقتصدي يطلب من الله وبدعاء الفرج بتعجيل الظهور. فكانت من أجمل القصائد واقعا الله يرحم الشريعة هذا التي يقول فيها أترى تجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة. يعني إلى لما الانتظار لما؟ نعم. يعني تريد شيء أقوى من هذا الأمر الذي حدث،
يعني يخاطب الإمام،
الإمام أترى تجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة، أي فجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعة. أي صبر عندك أنت؟
الله أكبر.
أي صبر؟ يعني تريد أن تأتي بفجيعة أقوى من هذه، أن الحسين على الثرى والخيل تطحن ضلوعة؟ إذن متى تظهر؟ يعني تريد شيء أقوى من هذا الذي هو ثأر الله؟
نعم.
فهو مقدمته يقول أنا كنت هكذا، فأخذتني غفوة، جلست في الطريق وإذا بشخص راعي عليه ملامح الرعاة. نعم. فقال لي يا سيد حيدر أسمعني هذه القصيدة التي أنت أخذتها وذاهب لقراءتها. يقول قلت له من أين علمت أن عندي قصيدة أقرأها؟ قال لا أنا أتابعك وأنتظر كذا، المهم يقول قرأت القصيدة إلى أن وصلت إلى هذا، أتجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضروعة. يقول بدأ يضرب على رأسه ويحث التراب على رأسه ويقول الأمر ليس بيدي يا سيد حيدر،
الأمر ليس بيدي،
ليس بيدي يا سيد حيدر.
فإذا كان هو الإمام،
هذا واحد من الذين قد تشرفوا برؤية الإمام، يقول له الأمر ليس.
ما المقصود؟ لماذا قال هكذا؟
لأنه يقول له أخرج، أخرج، إلى متى تصبر؟
لماذا يقول
إلى متى
الأمر؟
نحن ننتظر.
لماذا يقول الأمر ليس بيدي؟ ألا يعلم هو أن
الله لم يأذن بعد ذلك بالظهور؟ لابد من إذن الله سبحانه وتعالى،
والدعاء
لابد أن تحين الساعة،
والدعاء مفتاح الظهور.
هذا من قبيل ماذا؟ بأنه هذا الدعاء الذي أمر به الإمام بأنه أكثر من الدعاء.
إذن سنتابع شيخنا الفاضل بعد الفاصل.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي ذاب، قلبنا الظالم اكتوى سيدي طال النوى، أينك الآن تراك كابرا الضوى أم طوى؟ سيدي يا ابن الحسين لك حنت كل عين، فمتى وعد اللقاء بين يا مولاي؟
مستمعينا الكرام، أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، مرحبا بكم من جديد، والحديث حول الدعاء لظهور الحجة سلام الله عليه مع فضيلة الشيخ المولوي. نعم شيخنا الفاضل، تحدثتم حول الدعاء وأثر الدعاء للظهور.
فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه وضعوا لنا منهجية ومنهجية في الدعاء، نرى أدعية أمير المؤمنين بشكل خاص لها لتعجيل الظهور مرتبة، نرى الصحيفة السجادية للإمام السجاد فيها حظ ونصيب في هذا الأمر
أيضا، يعني الصحيفة السجادية فيها.
أنا في كتابي قراءات في الصحيفة السجادية، نعم، فيها خصوصية لهذه المطالب بتعجيل صاحب الزمان والدعاء والطلب من الدعاء والحث على الدعاء، لأنه يقول فيه فرجكم، فيه دائما أنه الدعاء هو مفتاح كل شيء، وهو مثل الرمز مثل الباسبور.
يعني أهل البيت والأئمة كلهم مهدوا
يدعون، وحتى التوراة وحتى الإنجيل كانت تركز على هذا الجانب في قضية مسألة المنقذ والدعاء لظهور المنقذ، وخاصة الواردة في قضية الإمام الحسين وثائر الله الذي قد قتل على نهر الفرات. لا توجد لدينا شخصية قتلت على شاطئ الفرات التي ذكرها التوراة سوى الإمام الحسين الذي هو كان يقول ثار الله فادعوا له بثأري
في التوراة.
في التوراة. وقضية المرأة المتسربلة بالشمس، وقضية الإمام الحجة ذلك التنين الذي كان ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ هذا المولود العتيد الذي هو عن من؟ عن تلك المرأة المتسربلة بالشمس والذي يحيط بها 12 قمرا ولها 12 تاجا، وهذا التنين الذي كان ينتظر تلك الحامل العتيدة بأنه عندما تلد سوف يأخذه، لكن الله أمر بأن يأخذ هذا الطفل، جاء طائر أخذه عند ما ولد إلى مكان آخر.
هذا كان من نص التور من نص الإنجيل.
الإنجيلي.
أها.
رواية يوحنا.
نعم.
الرؤيا في المرأة المتسربلة بالشمس وهي لا تنطبق إلا على فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الطفل الذي هو قد رفع لا ينطبق على عيسى وإنما ينطبق على صاحب الزمان.
في كل الأناجيل موجودة أو
في كل الأناجيل موجودة الأناجيل. قضية المرأة المتسربلة بالشمس العتيدة التي هي حامل وتنتظر الولادة والعالم ينتظر ولادتها والتنين الذي ينتظر وهو الشيطان الذي ينتظر تلك الولادة حتى يأخذ هذا، وهذا هو معنى الغيبة في هذا الطفل الوليد الرضيع. وهذه الرواية وردت أيضا عن حكيمة خاتون عندما قالت عندما ولد الإمام المهدي أن كانت هنالك طيور في البيت، طيور موجودة في البيت.
نعم.
وغاب هذا الطفل، غاب عنه يعني لدرجة أنه لم أره إلا في يوم الأربعين، وعندما رأيته في يوم الأربعين طفل يمشي، فقلت له سيدي ومولاي هو هذا الطفل؟ قال بلى هو هذا. قال وكيف؟ قال أما علمت نحن الأئمة السنين عند العام كل يوم لدينا نحن بسنة، فالسنين التي تمر علينا ليس كباقي الناس، هذا الذي رأيتيه هو هذا. تقول رأيته يمشي ثم غاب ولم أره بعد ذلك أبدا. فإذن مسألة الدعاء والفرج والصبر والطلب ونعم كله مرهون بقضية الفضل الإلهي بكثرة الدعاء حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنا وعن صاحب الزمان بالخروج. لما؟ لأن يقول هذا يصلكم إلى المرتبة الرابعة ألا وهي اليأس.
اليأس يعني إذ لم تدعوا تصلون إلى اليأس،
انتظاركم سوف يصلكم إلى مرحلة جديدة بعد الصبر وبعد الانتظار، والدعاء هو الذي ماذا سوف يؤدي بكم إلى أنه تيأسوا، وكما ورد لدينا في كثير من الروايات أنه تلك المرتبة وهي المرتبة الرابعة بعد صبركم وبعد انتظاركم وقضيتكم وارتباطكم بالدعاء، بأنه لدرجة الدعوة سوف تصاب
باليأس.
باليأس.
هذا اليأس مطلوب؟
وهذا اليأس هل هو ممدوح؟ هل هو مذموم؟ هذا ما نراه
وهذا ما نتحدث عنه بعد الفاصل. استمعينا الكرام تابعونا ونواصل.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني عجل فرجا وسهل مخرجا.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، تحدثتم حول الدعاء الذي يصلنا إلى اليأس، وهل اليأس هذا ممدوح أو مذموم؟ شيخنا الفاضل، يعني حديثكم وكلامكم حول هذا كان شيئا عجيبا، فأتحفونا.
جزاكم الله خيرا. توجد لدينا هنا أمامي أن هنالك رواية عن الإمام الصادق أنه قال إن هذا الأمر، يعني صاحب الفرج،
نعم الظهور،
يعني الظهور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس،
بعد اليأس.
وهذه نعم في بحار الأنوار الجزء 53، يعني يقول هذا الأمر يصل بكم المسألة أين؟
تيأسوا،
أن تيأسوا لطول الأمد. ورواية عن الإمام الرضا بأبي وأمي أنه قال فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس، وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم، الذين قبلكم أصبر منكم، وأنتم سوف ماذا يصل بكم الأمر إلى اليأس. فالإنسان عندما يتمسك بقدرة غير الله، بقدرة غير الله، قال نعم وبالأسباب الأخرى، فهو لا يصيبه الشوق إلى قدوم المنقذ. مهمتنا الذي يعتمد على قدرة غير قدرة الله، الشوق والترقب لا تصل إليه تلك النوبة. يقول بأنه لا يتمسك بقدرة غير الله، فإنه ماذا؟ فإنه وبالأسباب الأخرى لا يصيبه الشوق إلى قدوم المنقذ، وبالنتيجة لم يقدم أي استعداد للبحث عن الحق والحقيقة.
هذا الانتظار السلبي صار.
أحسنت. وهذا هو الذي سوف يصيب الإنسان باليأس. لما؟ لأنه قد توجه وتمسك بأسباب غير القدرة الإلهية. وهنالك الأسباب التي تجعل من مجالا لانتظار الظلم وانتشاره والظالمين والفساد، نعم والمفسدين في الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول انتشار الظلم والجور في الأرض هي من أسباب الظهور.
انتشار الظلم والجمع، فإذا
من أسباب الظهور. لما لأن هؤلاء المنتظرين وهؤلاء نعم الذي وصل بهم الياس كانت مسألتهم أين؟ مسألتهم ارتباطة بقدرة غير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يحركون ساكن وليس لهم شوق بالانتظار. أما ذلك الذين جعلوا أمورهم مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء جهة أخرى، هؤلاء يتشوقون، يتوددون، يريدون رؤية الإمام.
إذن انتشار الظلم من أسباب،
واحد من أهم الأسباب،
تعجيل الظهور. فما رأيك بالشيخ حتى ننشر الظلم؟
وهذا ما يسمى عنه بأنه سوف يأتينا، واحد من أساليب ماذا؟ الانتظار السلبي، وهو أن نكثر من الفساد، نكثر من الظلم، نكثر من الجور، نكثر من الفحشاء، كما في ماذا؟ بعض المتطرفين وبعض الأفكار المنحرفة التي نحن نراها ونسمع بها هنا وهناك.
نعم، يرون بأنهم هم الممهدون أيضا،
وهم يعتبرون نفسهم من هؤلاء الممهدين.
نعم.
لما؟ يقول لي أنه الأسباب المطلوبة عن رسول الله يقول أكثر من الفساد. فهمهم الخاطئ الذي أوصلهم إلى لما؟ لأن يقول هؤلاء تمسكوا بقدرة الله وبغيره،
بغير الله،
فلذلك صارت عندهم المقدمات خاطئة. وإذا كانت المقدمات خاطئة فالنتائج
خاطئة،
أحسنت. فإذا مسألة الجور والظلم إذا كانت من تسبيبنا ونحن نؤسس لها شيء، أما أنها تتسبب بشيء ليس نعم بمقدورنا وإنما ماذا وليس بأن نحن الممهدون لإظهار النتائج والظلم، ماذا بأنه اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وتوفير القاعدة الحقيقية لظهور الإمام ماذا ضد الظلم والفاسدين، لأنه سوف يكون هنالك خطان، خط ظلمين وخط ممانعة وخط ماذا نضال وجهاد، فما بين الأمرين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء منتظرون ولكن بجهاد وأمان واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء منتظرون ولكنهم مفسدون. لما تفسدوا في الأرض؟ قالوا بل نحن
مصلحون، إنما نحن مصلحون.
هذا الأمر الأول.
فإذا
قال رسول الله إن قال انتشار الظلم والجور في الأرض يهيئ وهو من أسباب الظهور، فنعم هذا قال يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملي ظلما وجورا، لأن الضغط هنا رسول الله يقول، لأن الضغط هنا ماذا يقدر يولد؟ يولد انفجارا فيشوع الظلم وكثرة الفساد بواسطة الظلمة والفجار والمجرمين، يؤدي إلى ماذا؟ تقريب الفرج، حيث يحدث الثورة المنتظرة ضد الطواغيت، ولكن مجرد أنه ماذا؟ مجرد تفشي الظلم والفساد ليس هو العامل الوحيد في نعم تحقق الثورة، ولكن لا بد من الوعي والثقافة والعلم والإخلاص، وهو من أهم أهداف الظهور.
نعم،
يعني مسألة الظلم والجور بدون الوعي وبدون الفهم وبدون ما هو متقدم على انتشار الأفكار الحقيقية في محاربة الظلم والظالمين يكون الأمر يختلف، أما أنه نحن نؤسس للظلم والجور يقول هذا هو من الأسباب ليس الصحيح.
لذلك في الحديث قرأتم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الفهم والعلم والعمل، مقرون بالعلم والعمل، في حلقة أخرى تحدثتم حول هذا الموضوع. مستمعينا الكرام تابعونا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام مع فضيلة الشيخ حول الانتظار والدعاء. والسؤال عندي أن هل الانتظار الذي تفضلتم بأنه يسبب اليأس، هذا النوع من الانتظار وهذا اليأس سيكون تكوينيا، يعني عمليا يأس تكويني، يعني
نعم.
لابد من الوصول إلى اليأس،
الوصول إلى اليأس من كثرة الانتظار. السبب أين؟ يقول أنه لابد هنالك من وعي فكري، لابد هنالك من تطور وشعور بمباني المعرفة والفهم، لأنكم دون المعرفة لا تستطيعون أن تصلوا إلى مرتبة التمهيد ومرتبة الظهور ومرتبة تعجيل الفرج، لأن محاربتكم للظلم دون علم ليس فيها نتيجة، على اعتبار أنه كل روايات التاريخ وكل الثورات التي مرت في الزمان السابق وفي زمن الأمويين في زمن العباسيين نرى أن الأئمة لم يؤيدوها، كل حركة كل ثورة كل نعم، وحتى في تغيير الحكم العباسي، في تغيير من الأموية إلى العباس عن طريق أبو سلمة الخلال ونعم أنه لم يؤيدها، وحتى قتيل فخ لم يؤيده لا الإمام صادق ولا الإمام الكريم.
المقصود نعم. من قتيل الفخ زيد
حسين
نعم
ذاك نعم زيد نعم رحم الله عمي زيد
نعم،
عندما جاء قال أراك أنه ماذا قد تقتل فق وحيدا فريدا، وفعلا تركوه فعلا تركوه وحده وقتل. نعم. فلذلك أنه أي حركة أي ثورة أي كذا كانت ماذا على اعتبار قال الزمن ليس زمانكم والأمر ليس أمركم والوقت ليس وقتكم وأنتم لستم المعنيون بالأمر. الإمام هذا أكذكر لما هذا كله بسبب قلة المعرفة وعدم المعرفة. فإذا مسألة اليأس التي يصل بها بسبب ماذا؟ بسبب قلة المعرفة. لكن مع المعرفة لابد أن يكون، لذلك هذه الرواية التي قالت بأنه ماذا لابد من وجود المعرفة. فقالوا نعم قالوا فالوعي والثقافة والعلم هو أن يجعل الإنسان يشعر بقيمته وأن لا يتحمل الظلم. هو متى يتحمل الظلم؟ عندما لا يشعر بشيء، لكن عندما يفهم ويتحسس يشعر بالظلم أو لا يشعر بالظلم؟
يشعر
يشعر، لذلك ينفجر ويتحرك ويؤسس ويهيئ لنفسه. فلذلك يقول ويتحمل الظلم والذل والانتظار، لأن ذلك نعم لا يلتقي لا لا لا, لا يلتقي به طلائع من وجود بذرة الثورة وسقيها حتى يحصل التغيير الاجتماعي والسياسي وغير ذلك من الحالة. لابد أنه أنت عندما تزرع بذرة وتسقي تلك البذرة بالوعي أو بدون الوعي.
أليس هنا تناقض بين الله سبحانه وتعالى أعطى للمنتظر العلم وطلب منه العمل وأعطاه أيضا الفهم، وبين اليأس التكويني الذي تفضلتم بأن الانتظار سيوصلنا إلى اليأس؟
هذا حتى يكون له القدرة على ماذا؟ أنه لدرجة اليأس يكون لديه درجة من أسباب ماذا؟ أن يهيئ لنفسه ويتحرك للحصول على مجالات العلم والفهم، لأنه هذا يصل إلى مسألة اليأس ومسألة النوم ومسألة كذا. يقول بأنه ماذا يحثونه على المعرفة والعلم.
إذا كان لابد أن يصل إلى اليأس فما فائدة العلم هنا؟
هو يصل حتى يكون مقدما للحراك للتحرك، بأنه ماذا يرى في اليأس لا فائدة، يرى في اليأس لا معطى، يرى في اليأس أنه ليس هنالك شيء سوف يحرك منه ويقدم،
فيرجع إلى العلم.
ماذا لابد أن يهيئ لنفسه ماذا؟
العلم.
فهو سبب انتظار والتأخير بسبب ماذا؟ بسبب أنه إلى الآن بربك أسألك أنا، يعني مسألة هؤلاء والملايين الذين في الحاج والملايين الذين هم في كربلاء والذين هم في الأربعين والذين هم في الغدير والذين هم في زيارة الإمام الكاظم في شهادته والملايين التي تخرج كل يوم في هنا وهناك، هؤلاء إلى الآن من آدم إلى اليوم قياسا إلى 313 شيء
طبعا لا
لاش. إذن ما العلة في تأخير؟ وصلوا إلى مرحلة العلم أو لم يصلوا؟ إذن نحن بحاجة إلى ماذا؟ نحاجة إلى علم وفهم وعطاء حتى يأذن الله بتلك المجموعة التي سوف تخرج ما بين قم وما بين شمال غرب طهران وما بين اليمن التي سوف تكون الدولة الممهدة.
نعم أحسنتم. بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج العدل المنتظر. كنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي ونشكره على هذه الإضاءات العميقة. كنت معكم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأكارم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لضيافتنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نسائم الرحمة، وسيكون موضوع حلقتنا هذه هو النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أهم الضوابط التي تجعل ولي الأمر يسير في جادة الشريعة ويتمكن من إدارة أمور المسلمين أن تكون الأمة مخلصة له، منقادة لأوامره، وأن لا تبخل عليه بالنصح والمشورة. ولتكملة الحديث نستمع سوية إلى سماحة الشيخ حسين المياحي، فأهلا وسهلا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستمع العزيز النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة في اللغة إما أنها تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه، مثلا يسدي له رأيا ينفعه أو يصده عن أمر غير محمود، هذا معنى من المعاني. أو تأتي بمعنى الإخلاص أيضا، يقال نصحت له الود أي أخلصته، وكلا المعنيين صالح للانطباق على النصيحة لأئمة المسلمين. الإخلاص لهم مطلوب، تنبيههم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الأمة مطلوب أيضا، وهذا أحد الضمانات الأساسية التي تمنع من الانفراد بالرأي أو الانحراف لا سمح الله. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم. ويغل من الإغلال وهو الخيانة في كل شيء، أو هو من الغل وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. قال الشاعر: خليلي إن الهم قد يتفرج، ومن كان يبغي الحق فالحق أبلج، وذو الغش مرهوب، وذو النصح آمن، وذو الطيش مدحوظ، وذو الحق يفلج.
سلم أمرك لله ترضى وتسلمي، يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى وتسلمي.
اذكر الله ولا تنسى شكره، تحيا أمينا من كل خوف وندم،
يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله ترضى.
من المسائل المهمة في موضوع التجارة ما يعرف فقهيا بالخيارات، والخيار هو حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه، هكذا يعرفه الفقهاء، هو حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه. كثيرا ما يبتلى المؤمنون في معاملاتهم بهذا الموضوع، بأن يبيع أحدهم شيئا أو يشتري ثم يتراجع، فهل له الحق في إعادة السلعة أو استعادتها؟ هناك أقسام للخيارات تبينها الكتب الفقهية وتفصلها. من هذه الخيارات خيار المجلس، بمعنى أنه إذا وقع البيع في مكان ما وهو ما نسميه مجلس البيع، ولم يفترق البائع والمشتري، في مثل هذه الحالة يكون لكل منهما الخيار ما دام في المجلس، فللبائع أن يسترد ما باعه، وللمشتري كذلك أن يعيد ما اشتراه. إذا اشترط سقوط هذا الخيار منذ البداية بأن اتفق أنه إذا تم عقد البيع فلا يحق لأحد التراجع، إذا اشترط هذا الشرط سقط الخيار الذي تحدثنا عنه وهو خيار المجلس.
النفس والشيطان لا تطعهما،
واعف وسامح، وأما لغيظك فاكظمي يا
بيض الله لا تشقى في الهوى. سلم أمرك لله فارضى وتسلم.
كان البهلول رجلا حكيما ذا عقل راجح وعقيدة سليمة وزهد وصلاح، لكنه يتظاهر بالجنون حذرا من بطش العباسيين وتنكيلهم. وفي أحد الأيام رآه هارون الرشيد راكبا على قصبة والصبيان من حوله وهو يعدو، فقال هارون: علي به. فلما أتوا به قال له: إني مشتاق إليك. فقال البهلول: ولكني لست مشتاقا إليك. فقال هارون: عظني يا بهلول. فقال: يا هارون، وبما أعظك؟ ثم أشار إلى قصور الكوفة وقبورها وقال: هذه قصورهم وهذه قبورهم. وهي يريد أن يقول له: اعدل يا هارون وإياك والظلم، فإن آخر أمرك أنك تنتقل من قصورك إلى قبرك.
سبحانه فله الأمر وهو أحكم حاكم.
يا عبيد الله لا تشقى في الهوى، سلم أمرك لله فارضى.
أعزائي المستمعين، من واجبات الأمة تجاه الولي ألا تدخر شيئا من النصيحة له في دينه ودنياه، فإذا رأت في سلوكه شيئا فعليها أن تمحضه النصح. وكذلك على كل مؤمن أن لا يبخل بنصيحة أخيه المؤمن. مستمعين الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا. أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
من كان يطمع في لقاء حبيبه لابد أن يخلي الجوانح
من
قد أجابك
إن عدا.
هو الحبيب لمن أحب لقاءه، هو سمعه وهو المجيب إذا دعا، هو عينه هو حبه وأماله، يلقاه بالفضل المرجى من نداء.
الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا. الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا. أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
يا عاقلا إن كنت عبدا
والله أرجو أن يتم لقاءه فالله يلقى من رجا حقا لقاءه
الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب أو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب أو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاغله هواه
الله الله
الله الله
الله الله
الله الله
الله الله الله
علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من جيد ما قيل في الشكر قول الشاعر أبي زهراء: قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شكريه ومعترفا: أنت امرؤ حملتني نعما أوهت قوى شكري فقد ضعفا، فإليك مني اليوم معذرة جاءتك بالتصريح منكشفا، لا تزدين إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقال البحتري: فإن أنا لم أشكر لنعماك جاهدا فلا نلت نعما بعدها توجب الشكر. وقال أيضا: سأجهد في شكري لنعماك إنني أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر. وقال بعضهم: ما شيبتني السنون بل شكري لمن أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. وقالوا أيضا: من سعادة المرء أن يصنع معروفه عند من يشكره. وقال الإمام علي عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. قال الإمام عليه السلام: هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج لحرب أصحاب الجمل، ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي: فما كل فعال يجازى بفعله ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير
السابعة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق في غزة وخان يونس ورفح. إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات بين المقاومة وقوة الاحتلال في رام الله وسط الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. ندد طهران بالادعاءات الواردة في البيان الختامي لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا اعتبر أن أي ادعاء سيادي يتعلق بالجزر الإيرانية يتعارض بشكل واضح وصريح مع مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، معربا عن أسفه لاستغلال الإمارات وجود أي وفد دبلوماسي على أراضيها لطرح مزاعم بشأن السيادة الإيرانية. بقائي شدد على أن الجزر تومبا الكبرى وتومبا الصغرى وبوموسا جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوضيح أسباب عدم إدانتها للعدوان على المنشآت النووية الإيرانية. إسلامي أكد أن